بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتابه دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، قال رحمه الله: السؤال الحادي عشر: ما مثال الشاهد لفظاً وما مثاله معنى؟ الجواب: مثاله لفظاً حديث ابن عباس رضي الله عنهما في النسائي، قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء وهو ثقة بصري أخو أبي العالية، قال: أنبأنا حبان بن هلال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ومثاله معنى ما رواه البخاري رحمه الله تعالى من رواية محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ومسلم من روايته أيضا بلفظ: فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. والنسائي من روايته أيضا بهذا اللفظ، إلا أن فيه غم بدل غمي.
غمي، نعم.
إلا أن فيه غم،
نعم،
غم بدل غمي. وفي لفظ له: فإن غم عليكم فاقدروا 30. وفيه من رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا 30. وفيه وفي الترمذي من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30. زاد الترمذي يوما، ومثله في أبي داود، إلا أنه قال: غمامة بدل غياية.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فتقدم معنا في لقائنا بالأمس الكلام عن الشاهد، وهو ما وجد من رواية صحابي آخر غير صحابي الحديث الذي معنا. إذا اختلف الصحابي جاء الحديث من طريق صحابي آخر غير الصحابي الذي معنا، فهو الشاهد، وهو الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله البارحة بقوله: والشاهد ما إذا وجد متن يشبهه من رواية صحابي آخر. فإذا كانت الرواية عن صحابي آخر غير صحابي الحديث الذي معنا فهو الشاهد. الآن الشيخ رحمه الله يتكلم عن أقسام الشواهد، وأن الشاهد أو الشواهد تنقسم إلى قسمين: الشواهد التي يعتضد بها الحديث تنقسم إلى قسمين: شاهد بلفظ الحديث الذي معك، وشاهد بمعناه، يعني إن اختلفت الحروف والألفاظ إلا أن المعاني واحدة موجودة. فجاءنا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مثال اللفظ عن عمرو بن دينار حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما. والبارحة تقدم معنا من؟ ابن دينار في من؟ في ابن عمر، فهو يروي عن اثنين، فهذه من؟ لا، هذه من النكات. إذا جيء لك به يروي عن هذا ويروي عن هذا فتعرف أنه ليس وهما، فروايته عن فلان وفلان هم في طبقة واحدة، عبد الله بن عباس بن عمر. نعم، وإن كان ابن عباس أقل سنا، أصغر سنا. نعم، فالشاهد جاء بحديث حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ثم جاء به من طريق أيضا سفيان عن عمرو بن دينار. سفيان من؟ ابن عيينة. وهذا لك ما دمت أجبت. ها، خلنا اليوم ندخل على طريقة الشيخ سليمان. نعم، إذن الراوي هنا عن عمرو بن دينار سفيان. الاسم إذا جاء هكذا معشر الأحبة عند المحدثين في الإسناد هكذا يسمونه المهمل، يسمونه المهمل، فنحن نقيده بنسبته، فيقال عند المحدثين تقييد المهمل، تقييد المهمل. الاسم إذا جاء مفردا غير منسوب إلى أبيه يسمى عند المحدثين إيش؟ المهمل. هذا فن من علوم الحديث. والمهمل يحتاج لتقييد، مثل الدابة إذا أهملتها ذهبت، فإذا قيدتها قرت. فهنا إذا أهملناه يلتبس علينا، ممكن سفيان بن سعيد الثوري، ولا سيما وبينهم اشتراك في بعض، فالشاهد ممكن يكون هذا. فإذا قيدناه قر عندنا ولم يحصل الضياع، فنعرف أن المقصود به فلان. إذن فهنا سفيان هو بن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد ابن حنين عن ابن عباس قال: عجبت لمن يتقدم الشهر. هذا كلام العباس، فهو من الإدراج في أول الحديث، هذا يسمى مدرج في أول الحديث، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن نحن كم تمر علينا من العلوم، من أنواع علوم الحديث في أثناء الموضع الواحد، هذا مدرج من كلام الصحابي، ليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الصحابي، فيكون إيش؟ مدرجا في الحديث. وهذا مثال للإدراج في أول الحديث، هذا مدرج وهو مثال للمدرج في أول الحديث. ومن راجع المدرج إلى المدرج يجد الأمثلة كثيرة، المدرج إلى المدرج كتاب. نعم، فالشاهد أن هذا يقال له في علوم الحديث إيش؟ مدرج، لأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل عليه، فكان في أوله، فيسمى المدرج في أول الحديث، لأن الإدراج في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره. فهنا الإدراج من كلام الصحابي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من كلامه في أول الحديث. قال: عجبت لمن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. طيب، هناك صوموا لرؤيته، أليس هو إذا رأيتموه فصوموا؟ اللفظ واحد، صوموا لرؤيته، أليس هو إذا رأيتموه فصوموا؟ طيب، اللفظ الآخر وأفطروا لرؤيته، أليس هو وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني هلال شوال، أليس هو؟ هو. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أليست هي بالحرف؟ طيب، هذان لفظان في حديث من؟ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لفظان في حديث ابن عباس، وكأن الشيخ جعل لفظ ابن عباس الثاني شاهدا للفظ الأول، وهذا على قول عند بعض أهل الحديث ولكنه ليس هو المصطلح عليه، كأنه جعل اللفظ الثاني مثالا، اللفظ الثاني من حديث من؟ من حديث ابن عباس. عندنا الأول حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار، الثاني من طريق من؟ نعم، سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، ولكن الحديث رجع إلى من؟ إلى ابن عباس، فهذا عند بعض العلماء لكنه قليل جدا، فلا يستقيم التمثيل به، فلا يستقيم التمثيل به. نعم اللفظ هو، لكن لا يصلح أن يكون إيش؟ شاهدا. الدليل الآخر، هذه الدليل ما هو؟ لا، نحن ما نحتاج هذا، نحن الآن نقول إن الشيخ نهج هذا النهج وقد قال به بعض العلم لكنه ليس بصحيح، بدليل قوله هو رحمه الله: والشاهد هو إذا ما وجد متن يشبهه من رواية
صحابي آخر،
فهذا يشبهه لكن من رواية صحابي آخر ولا من روايته؟
نفس الصحابي،
من رواية الصحابي، فهل يكون شاهدا؟
لا.
فالدليل عليه ماذا؟ الدليل عليه ماذا؟ الدليل كلام الشيخ رحمه الله بلح ابن راعي الجزائر. ها؟ الشاهد نحن اتفقنا على أنه إذا وجد المتن لكن من رواية من؟
صحابي آخر.
صحابي آخر. الشيخ هنا قسم الشواهد إلى إيش؟ قسمين، لفظي ومعنوي، فجعل القسم الأول الشاهد اللفظي هو الطريق الثانية سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، لكن الصحابي واحد، فهل يصلح أن يكون شاهدا؟ لا، هذه متابعة لفظية وليست شاهدا، وليست شاهدا. أما الشاهد فباختلاف الصحابي، فإما أن يكون باللفظ وإما أن يكون إيش؟ بالمعنى. فإذا اختلف المتن ولكن المعنى واحد فهذا يقال شاهد بالمعنى، يقال بمعناه. أما إذا لم يختلف اللفظ عن الصحابي الآخر فهذا شاهد إيش؟ باللفظ. والشيخ رحمه الله يقول: ما مثال الشاهد لفظا، صح؟ وما مثال مثاله معنى. إذن شواهد لفظية وشواهد، ثم لم يمثل بالشاهد اللفظي إلا بحديث من؟ فهو كله من الطريقين عمن؟ فلا يصلح أن يكون شاهدا، وهذا إذن محل نظر، هذا محل نظر. رحم الله الشيخ مشى على هذا القول وهو ضعيف. فالشاهد نفسه، لأن المؤلف رضي الله عنه يقرر، اقرأ علينا السؤال التاسع، اقرأ علينا المتابعة.
قال رحمه الله: السؤال التاسع: بماذا تزول الغرابة عن الحديث الذي يظن أنه غريب؟
استمعوا معي.
الجواب:
جدد لنا الفنجال، هذا برد. نعم.
الجواب: تزول الغرابة.
بماذا تزول الغرابة عن الحديث الذي يظن أنه
غريب؟
نعم، ما هي الأسباب التي ترفع الغرابة عنه؟ طيب، هاتي
الجواب.
ها.
تزول الغرابة عنه إذا وجد له متابع أو شاهد.
إذا وجد له متابع أو
شاهد.
شاهد، احفظوا هاتين الكلمتين: إذا وجد له متابع أو شاهد، خلاص. والمتابعة هاتي، المتابعة والمتابعة.
والمتابعة هي موافقة راو آخر لذلك المتفرد لشيخه فصاعدا.
والمتابعة
هي موافقة راو آخر،
أيوة،
لذلك المتفرد أو لشيخه فصاعدا.
طيب، المتابعة قلنا هي متابعة موافقة راو لآخر ذلك المتفرد إما في شيخه أو صاعدة، تمام؟ المتابعة، متابعة الراوي لراو آخر إما في شيخه أو صاعدة. نقف هنا، هاتي الإسناد الأول عن ابن عباس، حديث ابن عباس عن حبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟
صح.
انظروا في الكتاب، عندك الحديث الأول، اللفظ الأول ابن عباس من طريق من؟ حبان، عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عن 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 ابن عباس، أليس كذلك؟
بلى.
حبان، حماد بن سلمة، عمرو بن دينار، ابن عباس، ماشي؟ صوموا لرؤيته إلى آخره. الإسناد الثاني محمد بن عبد الله بن يزيد، سفيان، عمرو بن دينار، ابن عباس، تمام؟ ابن عباس، محمد بن حنين عن ابن عباس، أليس كذلك؟ فالمدار فين؟ لا، في ابن دينار، المدار في ابن دينار، حماد بن سلمة يروي عن من؟ عن ابن دينار، والثاني عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عيينة يروي عن من؟ عن عامر بن دينار، أليس كذلك؟ فرجع الحديث في من؟ في عمرو بن دينار ولا لا؟ وهذا فيه مزيد في متصل الأسانيد، نوع آخر، هناك عمرو بن دينار يرويه عن من؟ عن ابن عباس، وهنا عمرو بن دينار يرويه عن محمد ابن عن ابن عباس، عن محمد عن ابن عباس، فهو يرويه عاليا ونازلا، تمام؟ إذن الصحابي واحد ولا لا؟ هل هذه متابعة ولا شاهد؟ بشهادتي أنا ولا بكلام الشيخ؟ بكلام الشيخ. إذن لا يصلح أن يكون شاهدا، وإنما هو في الحقيقة متابعة. الشاهد هات، يعني هذا التمثيل بهذا لا، فيه نظر، التمثيل به على أنه شاهد لللفظ فيه نظر، بل هي متابعة لفظية. وأنواع المتابعات عرفتموها بالأمس، قاصرة وتامة، ولكم أن تقصروا فيها ولكم أن تتموا فيها بالنظر إلى رجالها في الطبقات، تمام؟ ماشي. إذن هاتي أكمل عليها. قال والشاهد،
والشاهد هو ما إذا وجد متن يشبهه،
إذا وجد متن يشبهه، هذا واحد. طيب يشبهه إما في المعنى وإما في اللفظ، طيب،
من رواية صحابي آخر.
فهل هذا الحديث الذي وجدناه حديث ابن عباس في اللفظ هذا، هل هو من رواية حديث صحابي آخر؟ إذن فالتمثيل هذا فيه نظر، التمثيل بالحديث الأول على الشاهد فيه نظر، لأنه من طريق الصحابي نفسه، فلا يصلح أن يكون شاهدا، بدلالة قول المصنف رحمة الله عليه أن الشاهد هو ما إذا وجد متن يشبهه. نحن وجدنا المتن يشبهه، لكن هل هو من طريق صحابي آخر؟ نفس الصحابي قال إذا وجد متن يشبهه، المتن الثاني طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد عن ابن عباس يشبهه، لكن باقي الشرط الثاني من رواية صحابي آخر لفظا أو معنى، فهل هذا الصحابي هو صحابي آخر؟ إذن فالتمثيل بهذا فيه نظر، أنتم تكتبون عليه بجواره، التمثيل بهذا فيه نظر، فهذا لا يصلح مثالا على الشاهد. نعم، وإليك وفيك. عندنا الأول حديث ابن عباس، الطريق الأولى حفظك الله، اسمح لي، قال ما مثال الشاهد؟ العلم رحم بين أهله، وإذا أخطأ محمد بن هادي ما أبردها على قلبه أن يقول أخطأته، نأخذ أنا وأنت، قال ما مثال الشاهد لفظا ومثاله معنى، مثاله لفظا حديث ابن عباس ولا لا؟ ثم ساقه عن حبان عن حماد عن عمرو بن دينار، صوموا لرؤيته، تمام؟ ثم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، ثم ساقه عن سفيان بن دينار محمد بن عباس عجبت، صح؟ اقرأ علينا، هات نعم خلاص امشي من الإسناد إلى حماد بن سلمة حبان بن هلال. نعم عنهما. نعم تمام فأكملوا. ممتاز لا المثال هنا الآن ما مثال الشاهد لفظا ومثاله معنى شفت لا هذا إذا أراد به هنا لا ولكن حقه أن يكون مذكورا فيه ابن عمر وأنت عجلت علينا لأننا لم نصل إلى حديث من إلى حديث أبي هريرة لكن أردت أن أقول لك بناء ليس على استنتاج لا ليس استنتاجا ولكن بناء على اللفظ فقال هذا مثال لللفظ تمام فنحن الآن نبين أن هذا لا يصلح أن يكون إيش شاهدا وإذا حصلنا كلام أبي هريرة سنصل إلى الذي إيش إلى الذي تريده أنت لأنه قد اتسعت المسافة ما بين ما تقدم معنا بالأمس كلام الشافعي عن مالك تذكره الشافعي عن مالك والقعنبي عن أيضا عن مالك فسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخره لأنه رحمه الله ذكر هذا وهو موهم هذا شيء ويتقوى فيه الإيهام أن بعضهم يرى الشاهد ومتابع المتابع والشاهد وهذا ضعيف فنحن نريد أن نصل إلى الأخير ونجليه فأنت تصبر علينا هو الكلام وارد فيه هذا الإشكال والذي ذكرته لك بناء على ما على قول الشيخ رحمه الله ولكن هذه التحويلة بعيدة يحتاج فيها أن تخرج مسافة طويلة ثم تعود إلى المسافلات فأنت لو صبرت علينا مع حديث أبي هريرة ستجده نعم هات هاتي فاقرأ علينا قال ومثاله معنى
قال ومثاله معنى ما رواه البخاري رحمه الله تعالى من رواية محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30
غبي عليكم مثل غمي عليكم نعم
أحسن الله إليك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30
نعم هذا حديث أبي هريرة الفاظه تمام
ومسلم من روايته أيضا بلفظ فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30 والنسائي من روايته أيضا بهذا اللفظ إلا أن فيه غم بدل غمي
نعم
وفي لفظ له فإن غم عليكم فاقدروا 30 وفي رواية وفيه من رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا 30 وفيه وفي الترمذي من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن حال دونه غياية فأكملوا 30 زاد الترمذي يوما ومثله في أبي داود إلا أنه قال غمامة بدل غياية
الغمامة هي الغياية الغمامة هي الغياية نعم هذا الحديث ساقه رحمه الله بألفاظ متعددة من حديث أبي هريرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أنه مثال للمعنى وليس هو في جميع ألفاظه يصلح شاهدا لمثال على المعنى وإنما من بعض ألفاظه يكون بالمعنى وجل ألفاظه شاهد باللفظ هذا الحديث الثاني حديث أبي هريرة ليس هو بكل ألفاظه شاهد بالمعنى بل جل ألفاظه التي ساقها شاهدة بالألفاظ وبعضها قريب في المعنى فمثل حديثنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته نفسه، فإن غمي نفسه، وإن غبي أو غم نفسه، فعدوا 30 هو قوله فأكملوا 30، لأن سبق معنا فأكملوا العدة 30 يوما، هنا فقال فعدوا 30، هذا حرف بالحرف ولا باللفظ ولا لا؟ باللفظ. على كل حال، فهذان الحديثان بمجموعهما في بعض طرق حديث أبي هريرة قريب من اللفظ، وفي بعضها المعنى ليس كله بالمعنى، لكن في بعضها بالمعنى القريب جدا من اللفظ، يكاد يكون باللفظ. هذان الاثنان شاهدان لحديث ابن عمر، شاهدان لحديث ابن عمر. وحديث ابن عمر الذي مر معنا بالأمس لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فقوله فإن غم عليكم إلى آخره هو بالحرف، هو بالحرف. وقوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال هو نفسه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لكن هناك نهي بلفظ النهي لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، وهنا بلفظ الأمر، والحرف هو واحد، فاختلف السياق والصياغة، فالسياق هنا سياق أمر، والسياق هنا هناك سياق أمر، وهنا سياق نهي، والمعنى واحد. فإذا نظرت إليه من هذه الناحية فهو بهذا اللفظ بالمعنى، لأن الأول صوموا لرؤيته أمر، وهذا لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فهو بمعنى صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لأنه نهي عن الضد، فمن هنا يكون إيش؟ بالمعنى. فكلاهما شاهدان للحديث السابق، حديث من؟ حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر، وكلاهما أكثر ما فيها أو فيهما الألفاظ، إلا في طريق واحدة مما ذكر هنا التي فيها لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروه، فإن هناك بسياق الأمر وهنا بسياق إيش؟ النهي، فيكون من هذه الناحية بمعناه، يكون من هذه الناحية بمعناه، وإلا فالحرف واحد. وكلاهما شاهدان للحديث الأول المتقدم معنا، لكن ظاهر الصنيع يوهم المشي على القول الآخر الضعيف، الذين يجعلون الشاهد متابعة والمتابعة شاهد، وهذا قد وجد عند سلفنا الأقدمين، قد وجد عند سلفنا بعض سلفنا الأقدمين يرون هذا هذا وهذا هذا، ومن أراد أن يتوسع فليراجع. نعم، هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بماذا يتوصل إلى ذلك وما كيفيته؟
بماذا يتوصل إلى ذلك؟ يعني إلى معرفة الشواهد والمتابعات. نعم.
الجواب: يتوصل إلى ذلك بطريقة الاعتبار، وهي تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والسنن والمعاجم والأطراف.
نعم، الاعتبار هذه عملية البحث. يقال بماذا يتوصل إلى ذلك، يعني كيف نعرف المتابعة التامة، هذا تفسيره. بماذا يتوصل إلى ذلك، يعني إلى معرفة المتابعة التامة ومعرفة المتابعة القاصرة ومعرفة الشاهد أيضا. ثم هل هي باللفظ أو بالمعنى في المتابعات وفي الشواهد؟ كيف نعرف ذلك؟ نعرفه بطريقة الاعتبار. عملية البحث هي طريقة الاعتبار، عرفوها بأنها تتبع طرق الحديث، تتبع طرق الحديث في كتب الحديث من الجوامع، من الصحاح والجوامع والمصنفات والموطئات والمسانيد والمعاجم والمشرخات والمجالس والأمالي والفوائد والتواريخ والأجزاء والفوائد، ثم الوقوف على الإسناد ومعرفة درجته، يعني بالتخريج، بتخريج الحديث. فإذن الطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة المتابعات تامة وقاصرة والشواهد كذلك بالألفاظ وبالمعاني إنما يعرف بطريقة الاعتبار. الاعتبار ما هو؟ هو تتبع طرق الحديث من دواوين السنة وكتب السنة، وهو الذي ذكرناه بالأمس. إذن فالاعتبار كما قلنا بالأمس ليست قسمة ثلاثية، حينما نقرأ في العنوان في كتب علوم الحديث الاعتبار والشواهد والمتابعات، في الحقيقة هي شواهد ومتابعات كما سمعنا الآن. فلفظة الاعتبار ليست في التقسيم، وإنما هي عملية البحث فأدخلت معها. فالاعتبار سبرك الحديث هل شارك راوي غيره فيما نقل، فتتبع الطرق هذه مسألة، هذا تعريف لفظة الاعتبار، تتبع طرق الحديث من هذه الكتب، هذه هي هذا هو معنى كلمة الاعتبار، حتى تقف عليه إما من طريق من نفس الطريق أو من طريق قاصرة أو من طريق صحابي آخر. فإن كان من طريق كما هي عندنا فهي المتابعة التامة، وإن كانت تلتقي في الصحابي أو دون الصحابي فهي قاصرة بحسب حالها، وإن اختلف الصحابي فهو الشاهد. قال القسطلاني
وقد مثل ابن حبان رحمه الله تعالى لكيفية الاعتبار بأن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه،
نعم،
عن أيوب عن ابن سيرين،
أيوب السختياني، عن ابن سيرين، محمد بن سيرين، عن
أبي هريرة رضي الله عنه
عن
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
فينظر هل روى ذلك،
فينظر
هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن وجد علم به أن للحديث أصلا
كيف
فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين،
نعم،
فإن وجد علم به أن للحديث أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد علم به أن الحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا.
طيب هنا لابد من سؤال على أساس نمشي الكتب، الله يعين، نسأل هذا الكلام ماذا خرجتم منه؟ أبغى كلمتين بس، مثل ما قال الشيخ سليمان قبل أيام تعقيب، ما نبغى، نبغى إيش؟ جواب.
إما يكون متابع،
أيوة، إما تكون تابعة تامة أو قاصرة أو شاهد، أحسنت، هذا هو، جمعها كلها، تفضل، جمعها كلها. هذا الكلام من ابن حبان يقول نحن نعرف بالاعتبار يعني بالبحث، نأتي إلى حديث رواه حماد بن سلمة لم يتابع عليه، عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فالإسناد عندنا حماد أيوب بن سيرين أبو هريرة رباعي، تمام، مثل بأربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء ننظر فيه المتابعات، لأنها إيش؟ لا، ما في إجابة عامة، واحد علشان نصرف الكتب هذه، شوفوا كل واحد وحظه، أنا ما أدري ما هي، نعم نعم لحظة، نعم لا، أحسنت، تفضل، هذا لك، ما شاء الله حظك شرح كتاب التوحيد للشيخ زيد رحمه الله، نعم أنا لا، قال اسمع، قال بأن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه، عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين. إذن هذه إيش؟ المتابعة. طيب المتابعة إيش؟ لحظة، متابعة تامة، فبدأ بالتامة لأنها أقوى طرق التقوية، أقوى الطرق في التقوية هي المتابعة، وأقوى المتابعات هي التامة، ثم سينزل هات. نعم، فالثاني قال فينظل هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين؟ فإذا وجدنا ثقة غير أيوب رواه عن ابن سيرين فهذه هي المتابعة إيش؟ التامة. طيب، فإن وجد علم به أن للحديث أصلا يرجع إليه، علمنا ذلك بطريق إيش؟ بطريق المتابعة التامة التي هي أقوى طرائق التقوية، تمام؟ إذا وجد الثقة. طيب، وإن لم يوجد فثقة غير من؟ غير بن سيرين رواه عن أبي هريرة، ننزل إلى المتابعة القاصرة. عاد ما يصلح هنا جواب لأني قد غششتكم من أصل، ما أنتم ماخذين الكتاب بلاش. إذن فننزل تكون المتابعة القاصرة. فإذا لم نجد المتابعة القاصرة عن أبي هريرة فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو إيش؟ هذا هو الشاهد. فأي ذلك وجد علم به أن للحديث أصلا يرجع إليه، وإلا فلا، يعني وإلا يكون إيش؟ يكون فردا غريبا، يكون فردا. هذا الكلام جمع بين التامة والقاصرة والشاهد، وجاء بها على حسب الترتيب الذي مضى، بحيث أنت تأخذ بالأقوى فالأقوى، وهكذا في تخريج الحديث أول ما تبحث عن المتابعة التامة، فإلا فالمتابعة القاصرة لأنك تشترط الصحابي نفسه، فإن لم تجد الصحابي وعجزت فيكون صحابي إيش؟ آخر، فهذا هو إيش؟ الشاهد. هات.
قال رحمه الله،
جميل الكتاب هذا، جميل جدا، جميل جدا، رحمة الله عليه، ليست عنده كودنة النقلة، هو محقق رحمة الله عليه. نعم. هذا فيما هو عائد إلى اللفظ من حيث المتن، لا شك أن اللفظ أقوى، اللفظ أقوى، كما أنه في السند المتابعة التامة أقوى، فهكذا أيضا في اللفظ أقوى. والمخرجون ولله الحمد أئمة الحديث ينصون على هذا، يقولون بلفظه، بلفظه أو به، منهم من يقول بلفظه إذا جاء في التخريج انتهى، ولفظه واضحة، إذا قال به يعني بهذا الحديث تماما، أما إذا لم يكن باللفظ فإن المحدثين يعدلون، يقولون نحوه بمعناه، نحوه بمعناه، وهذا كثير في مسلم، إذا قرأتم صحيح مسلم واضح جدا. نعم صحيح. هذا الفن جميل، وجماله في التمثيل والتطبيق على التمثيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، على ما يتوقف العمل بالآحاد، وإلى كم قسم ينقسم بعد ذلك؟
نعم.
الجواب، يتوقف العمل بخبر الآحاد على البحث عن أحوال رواته.
نعم.
وينقسم بعد ذلك إلى وينقسم بعد البحث إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
قسم يظهر فيه أصل صفة القبول، وهو ثبوت صدق ناقله فيقبل.
نعم.
وقسم ظهر فيه أصل صفة الرد، وهو ثبوت كذب ناقله فيرد.
نعم.
وقسم لم يظهر فيه شيء من ذلك، فيتوقف فيه حتى تلحقه قرينه بأحد القسمين.
أعد إلى ثلاثة أقسام.
قسم ظهر فيه أصل صفة القبول، وهو ثبوت صفة صدق ناقله فيقبل. وقسم ظهر فيه أصل صفة الرد،
قسم ظهر فيه صفة القبول فيقبل، وهو ثبوت صدق ناقله، كالصحيح والحسن والحسن لذاته، وهكذا أيضا الحسن لغيره، فيه ضعف لكن يأتي ما يدل على أن صادق، أن ناقله أو قائله ثبت، ثبت صدقه هنا، أو ثبت حفظه، ثبت حفظه وضبطه، ثبت ضبطه هنا. نعم. وقسم
وقسم لم يظهر فيه شيء من ذلك، فيتوقف فيه حتى تلحقه قرينة بأحد القسمين.
نعم، يتوقف فيه، فالتوقف فيه بعضهم يجعله كأنه مردود، والحق أنه ليس كذلك، الحق أنه ليس كذلك. بعض العلماء كالحافظ في النزهة قال وهو لعدم العمل به كالمردود، لا، المردود نحن نقطع بأنه لا يثبت، أما هذا يحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى نظر، فقد يتوقف فيه العالم لعدم وجود الوقت للبحث، أو لقلة الحفظ والاطلاع فيحصل هذا، فليس هو كالمردود بل هو متوقف فيه، فإن ثبت قبل وإن لم يثبت حينئذ يرد صريحا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كم درجات المقبول وما هي؟
نعم.
الجواب: للمقبول درجتان.
نعم.
صحيح وحسن، والصحيح درجتان لذاته ولغيره. والحسن درجتان لذاته ولغيره، فدرجاته إذن أربع.
يعني هذا إيش؟
المقبول.
المقبول، والتعبير باللفظ المقبول جميل، لأنك تجمع الصحة لذاتها والصحة لغيرها والحسن لذاته، هذه ثابتة من أول شيء، لكن حينما تدخل فيها الحسن لغيره ها من أول وهلة غير مقبول، حتى تأتي المتابعات والشواهد له فيدخل حينئذ في الاحتجاج، فلا تستطيع أن تقول عنه حسن صحيحا، نعم، ولكن تقول حسن إيش لغيره، لا تستطيع أن تطلق الحسن مطلقا، وإنما تقول حسن لغيره، فحينئذ دخل وأدركته الرحمة فصار من المقبول. فالتعبير برواية المقبول هنا أحسن، كما أنه في الشذوذ كذلك. ما هو الشاذ؟ أن يخالف الراوي من هو أولى منه، أولى منه، هذا هو، هذا هو. نعم. فإذا المقبول كم درجة؟ صار أربع درجات: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، هذا هو إيش؟ المقبول. فيأتي الخامس في التقسيم: الضعيف. الضعيف. نعم.
فدرجاته إذن أربع: صحيح لذاته وحسن لذاته، وصحيح لغيره وحسن لغيره.
نعم.
السؤال: ما تعريف الصحيح لذاته، وما تعريف شروطه، وما يخرج بكل منها؟ الجواب:
يعني يخرج منها يعني القيد الذي يقيد به فيحترز به، فيجمع ما حواه التعريف ويمنع ما لا يحويه أن يدخل فيه. نعم.
الجواب:
وهذا التعريف اللي يسمونه جامعا مانعا، جامع لأفراد المعرف، هذا معنى جامع، مانع أن يدخل عليه من غير أفراده، هذا معنى قولهم أن يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا لأفراد المعرف، مانعا من دخول غير الأفراد فيه، من دخول أفراد غيره، مثل زريبتك تجمع غنمك وتمنع دخول غيرها فيها، فهذا الجامع هو الذي يجمع أفراد المعرف، قيل له جامع، مانع لأنه يمنع من دخول غير المعرف في أفراده، فيكون حينئذ قول، هذا معنى قولنا جامعا مانعا. نعم.
الجواب: الصحيح لذاته هو رواية عدل تام الضبط بسند متصل، بسند عفوا
متصل السند،
هو رواية عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ.
إذن هذه الشروط لا بد منها في الصحيح لذاته: رواية عدل، العدالة، أن يكون عدلا، أن يرويه عدل تام الضبط بإسناد متصل غير شاذ ولا معل، ولا معل، وهذا اللفظ أحسن من قولهم معلول. نعم. فإذن أولا تمام العدل، تمام الضبط، يرويه عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ، يعني سالم من الشذوذ والعلة. وقوله غير معل، الإطلاق هذا فيه شيء، والأحسن أن يقيد بأن يقال علة قادحة. فإذن التعريف الصحيح هو الصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة قادحة، فإنه لا يرد بكل علة، فلا نطلق أن يكون أن لا يكون معلًا. فكم من أحاديث صحيحة أعلت لكن طلعت العلة ليست قادحة، فحينئذ هذه العلة لا تضر، هذه العلة لا تضر. إذن فلا بد من تقييد العلة، وهذا ما مشى عليه الحافظ ابن حجر وهو الصحيح. لا بد من تقييد العلة بأنها علة إيش؟ قادحة تقدح في صحة الحديث، لأن العلة عند علماء الحديث تعريفها هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع كون ظاهره السلامة منه. العلة عند علماء الحديث تعريفها هكذا، هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع كون ظاهره السلامة. خفي قد يخفى على بعض الناس لكن يظهر لبعضهم، أما غامض فقد يكون غير ظاهر إلا للمحققين، فالغموض أشد من الخفاء، الخفاء قد يكشف سريعا أما الغموض لا، فالغامض ما يعرفه إلا من؟ المحققون. فالعلة إذن هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع كون ظاهره إيش؟ السلامة. هذا تعريف العلة عند علماء الحديث. نعم، فإذن التعريف الدقيق نضيف على ما قاله المؤلف رضي الله عنه غير معل بعلة قادحة، نعم ولا شاذ. فنحن نكون حينئذ نعود على تعريف المصنف كما ذكره بحرفه هو، فنقول رواية عدل. نعود إلى تعريف المصنف بحرفه رضي الله عنه، نقول رواية عدل تام الضبط بإسناد متصل من غير شذوذ ولا علة قادحة، ولا علة قادحة. الآن سيأتي تعريف مفردات هذه الشروط. نعم، تعريف الحديث الصحيح هو هذا، سيأتي تعريف هذه المفردات. هاتي.
قال رحمه الله: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة.
نعم، هذا تعريف العدالة، هذا تعريف العدالة. العدل ما هي العدالة؟ هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. وإن شئتم عبرتم عنها بكلمتين، تقول استقامة الدين والمروءة، استقامة الدين والمروءة. نعم، وتحذف الباقي، استقامة الدين والمروءة عند الراوي. نعم، فالتقوى هو الدين والمروءة في الأخلاق، لا يكون فاسقا إلى آخره. نعم،
والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة.
نعم، الشرك هذا دين، والفسق في الديانة كذلك، فسق دون فسق أو بدعة. على تفصيل في الرواية عن أهل البدع سيأتينا في مكانه، لكن الأصل في العدالة هي استقامة الدين والمروءة، ومن استقامة الدين السلامة من البدع، لأن أسباب الطعن في الراوي كم؟ 10 أسباب الطعن، سيأتينا إن شاء الله تعالى، لأنه مشى على طريقة النزهة والنخبة، فرضي الله تبارك وتعالى عنه وجزاه عنا خيرا. نعم،
قال رحمه الله: ويخرج بالعدل 5.
نعم، إذن التقوى يخرج به إيش؟ الشرك والفسق والبدع، والعدل يخرج به إيش؟ 5 أشياء. هات.
الكاذب والمتهم به.
الكاذب ليس بعدل، الكذاب ليس بعدل، لو يأتينا بتريلات من الكتب اللي يحدث بها ويروي بالأسانيد ما قبلنا، ساقط ساقط. نعم،
والمتهم به.
والمتهم به هذا هو المتروك، وهذا شف من إنصاف المحدثين، يقولون عن من ثبت كذبه يقولون كذاب وضاع. المتهم بالكذب يعني تشم الريح حوله، لكنه ما ثبت عندك عليه دليل أنه إيش وضع حديثا أو شهد عليه عدول بأنه كذاب أو اعترف هو بأنه يكذب، ما في عندنا دليل عليه، لكن تشم رائحة الكذب فيه، فهذا يقال فيه إيش؟ متروك، لأنه متهم. وهذا لا يتقوى حديثه ولو جاء من ألف طريق. في أصح قولي العلماء المتروك الذي هو الثاني المتهم، المتهم بالكذب قلنا هو إيش؟ هو إيش؟ المتروك، المتروك. وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح، وقد تجدون هذه اللفظة في بعض اصطلاح المتقدمين، بعض ألفاظ المتقدمين، معذرة، في بعض ألفاظ المتقدمين لا يريدون به هذا الذي عندنا، ويريدون به من كثرت مخالفته فاطرح حديثه فيقال فيه متروك، يريدون به من كثرت، هذا السيء الحفظ جدا يطلقون عليه هذا، من كثرت مخالفاته حتى طرح إيش حديثه، وهؤلاء الذين يقولون مطروح الحديث. فهذا أحيانا تجدونه عند بعض أئمة السلف المقدمين يطلقونه عليه، لكن المراد بالمتروك عندنا هنا هو المتهم بالكذب، والمتهم بالكذب لا تتقوى روايته لو جاءت له 100 طريق، فالعبرة بما جاء من طريق غيره ليس فيها هؤلاء المتروكين. أما لو جاء متروك ومعه متروك ومعه متروك ومعه متروك، لو جاءنا 1000 متروك ما تقوى بعضهم ببعض، تمام؟ فإن جاء الطرق أنظف فالنظر إلى الطرق النظيفة، أما أن نقوي حديثه هو بهذه الطرق النظيفة لا يمكن. نعم، هذا هو الفرق بين هذا وهذا. هات.
والفاسق بمكفر وغيره.
إذن عندنا الكذب والتهمة به وهو المتروك، والفاسق بمكفر. نعم.
والفاسق بمكفر وغيره.
هذا الذي قلنا قبل قليل، فسق دون فسق، كفر دون كفر. نعم.
والمبتدع.
والمبتدع هذا بابه سيأتينا في الرواية عن المبتدعة وشروط الجواز في هذا، وكلام من منع من ذلك من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
والمجهول.
أما المبتدع فهو مطعون في ديانته، فلذلك لا ليس بعدل. الروافض عدول؟ ما هم عدول. الخوارج؟ ما هم عدول، أصحاب بدع. الجهمية وهكذا، قل إلا في حالات ستأتينا تفاصيلها في الرواية عن أهل البدع، سيأتينا تفصيلها في الرواية عن أهل البدع، لكن نحن الآن نتكلم على أن المبتدع ليس بإيش؟ بعدل، وسيأتي استثناءات هناك، فلا يقال عن علماء الحديث إنهم يتناقضون، ولا عن محمد بن هادي إنه يتناقض، من باب أولى. علماء الحديث هم أئمتنا، فنحن لهم تبع، لأننا سنرى هذا عند بعض علماء الحديث، وقد عقد لهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له ولكم ولأمواتنا وأمواتكم أمة المسلمين، عقد بابا في هدي الساري للرواة الذين طعن فيهم أو تكلم فيهم ببدعة وهم في صحيح البخاري، تمام؟ لأن أنتم الآن تقررون يا أهل المصطلح أن المبتدع إيش؟ خارج من العدالة. طيب ماذا تجيبون به على فعل البخاري مثلا أو مسلم مثلا، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فإذا هناك لكل قاعدة استثناءات، سيأتينا هناك إن شاء الله تعالى الكلام عليه، وسيأتي الكلام، أو لمن أراد أن ينظر في هذا ينظر هذا الكلام الذي نقوله نحن الآن في باب أو فصل من تكون رمي ببدعة ممن خرج له البخاري في الصحيح وأخذهم واحدا واحدا رحمة الله عليه الحافظ ابن حجر، وبينهم رجلا رجلا، وبين عذر البخاري فيهم رجلا رجلا ووجه إخراجه عنهم حتى يستقيم لنا إيش هذا الشرط فيما في الصحيح. فإذا كان على الظاهر أنتم تشترطون هذا في الصحيح، طيب صاحب الصحيح أخرج عن هؤلاء لهم حالة أخرى يعالجون فيها، علاج كل راو بحسبه. وبذلك نعود فتبقى القاعدة على ما هي. هات.
قال والمجهول.
المجهول ليس بعدل لأننا لا نعرف حاله. المجهول ليس بعدل لأننا لا نعرف حاله، فجهالة الحال جعلتنا نتوقف فيه، لأنه لو كان عدلا عرفناه، لو كان عدلا عرفناه، فإذا كان غير معروف فهذا مجهول. فإن كان مجهول الحال وهو المستور الذي روى عنه اثنان فارتفعت عنه جهالة العين لكننا لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، هذا هو إيش؟ مجهول الحال وهو المستور، وهو إيش؟ المستور. هل نحن نعرف حاله؟ مستور، الستر بيننا وبينه، ما نعرف شخصيته، شخصيته لا نعرفها، لم نقف عليه، فيقال فيه مستور. نعم، وهذا غالبا من يعبر فيهم الحافظ بالمقبول، غالبا من يعبر فيهم الحافظ بالمقبول. وقد عرفه في مقدمة تقريبه بقوله هو من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يأتي فيه عن الأئمة ما يوجب رد حديثه، فإليه الإشارة بمقبول يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث. هذا نص عليه في مقدمة التقريب في الطبقات. فإذا المجهول، مجهول الحال يسمى إيش؟ يسمى مستور، وأحيانا الحافظ يطلق عليه إيش؟ لفظ مقبول، يعني هو متوقف للجهالة بحاله، فإذا جاء ما عرفنا فيه تعديلا أيضا ولم نعرف فيه إيش؟
جرحا.
هؤلاء يسمون إيش؟ مقبولين، مستورين، مجهولين، ويراد به مجهول الحال. باقي رابعة، من يأتي بها أنا أعطيه كتابين، أعطيه حق الوالد وأعطيه حق الإبل، ولا الوالد والولد. نعم، ها؟ لا، نحن الآن قلنا هذا يقال فيه إيش؟ مقبول، ويقال فيه مستور، ويقال فيه مجهول الحال. باقي عندنا، لا لا لا، احنا نقول مجهول الحال يعني روى عنه اثنان، لا اذا كان لين معناه عرفناه وضعفناه، لا متروك معناه عرفناه انه متهم بالكذب. ها، تعال تعال، هؤلاء الرواة المسكوت عنهم، هؤلاء هم الرواة المسكوت عنهم. هذا حفظك الله للولد شيخنا ترى وأستاذنا الشيخ محمد، وهذا من الوالد. نعم، هذا عندك منهج، وهذا من المنهج، وهذا خالص تم تستاهل لأن السؤال خفي. فيقال إذن عندنا إيش؟ مجهول الحال، ويقال مقبول، ويقال مستور، ويقال الرواه الذين سكت عنهم أو سكت عنهم. وهؤلاء يعبر عنهم لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، ما هو المسكوت عنه؟ الجرح ما هو لفظ، والتعديل لفظ، فنحن لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، سكت عنه المجرحون وسكت عنه إيش؟ فهؤلاء هم الرواه المسكوت عنهم، وهم موجودون في كتابين شهيرين. هات اليوم والله مشينا الظاهر على المنهج الشيخ محمد. أحسنت، راحت عليك. نعم، ها، لا
يقول عيد السؤال.
نعم، أقول هؤلاء موجودين بكثرة في كتابين. أحسنت، خلاص. ولهذا حفظكم الله يقولون ذكره البخاري في تاريخه يعني الكبير وابن أبي حاتم ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا، هذه العبارة كثرتها في المصطلح في الرجال، يقولون ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، إذن هم مسكوت عنهم ولا لا؟ ها، هؤلاء هم المسكوت عنهم. ما الله، احنا ما ندري هذه الاشياء. ما شاء الله. سم. نعم، فاذا هذا محصل ما يتعلق بهذه الامور الخمسه المخرجه من العداله وهذا العلم. والله لو اجلس معكم اسبوعا كاملا ليلا ونهارا نقراه ما سئمت منه، فانه علم لذيذ. نعم، هاتي الأذان. نسينا الأذان. أحمد وعبد الرزاق تذاكرا رضي الله عنهما حتى بزيس الفجر. نعم، على الباب. نعم، من يؤذن؟ تفضل. لو الود ودي أجلس معكم حتى نكمل هذا الكتاب، ولكن ورائي ما يسوقني. قال الجدار للمسمار لما تشقني؟ قال سل من يدقني. نعم، جميل الكتاب هذا، جميل. هذا خلاصة العلم، يعني الدورة ما تكفي له. ماذا ترون، نواصل أم نقرأ شيء من الأسئلة السؤالات؟ شيخ محمد، سؤالات فاصل. جزاك الله خير، وهو جميل جدا في السجعة، فاصل ونواصل. نعم، هذا سائل يسأل يقول: لما نص المؤلف على الصدق دون غيره من الشروط في الحديث المقبول؟ في جواب السؤال، جواب على السؤال الرابع عشر: كم درجات المقبول؟ نعم، لماذا؟ لا، لما نص المؤلف على الصدق دون غيره من الشروط في الحديث المقبول؟ لأنه أصل القبول، إذا ما كان صدق ما يقبل. أما الضبط فهذا باب آخر، قد يكون غير ضابط لكن يأتي معه آخر فيقبل. بارك الله فيك. هذا يقول: بعض السلف من العلماء يطلق في هذا العلماء هذا الفن يطلق العلة على المنقطع وغيره. نعم، العلة كما قلنا لكم خفية وجلية. نعم، العلة تنقسم إلى قسمين: خفية وجلية. نعم، فأما العلة الجلية يعرفها كل أحد، ولكن العلة الخفية القادعة هذه التي لا يعرفها إلا أهل العلم. بعض الكتابات أنا أتركها لأنه ما لها معنى. أما لو كانت وجيهة ولها معنى أجبت، ما تركتها. وهذا يسأل عن، يقول: شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم وإياك أيها الأخ الكريم، عند إطلاقات الترمذي بعد ذكر الحديث اختلف العلماء في تفسيرها، فيبغى الكلام على هذا. أنت تصبر ولك علينا الوفاء، موجود هنا، أنت عليك الصبر ونحن منا الوفاء، اصبر. وكل شيء في وقته طيب، كل شيء في وقته طيب جدا. هذا يسأل يقول: ما رأي شيخنا في جمع المواضع التي حكم فيها الطبراني بالتفرد وعمل دراسة تطبيقية لبيان نوع التفرد هنا وموضعه تحت عنوان؟ والله نقول وفقك الله، قدم رسالة للجامعة والله يأخذ بيدك، وإذا كان ما قدم موضوعا فيصلح أن يقدم موضوعا. والآن من الشروط عندنا أن تكاتب الجامعات والمراكز ويفيدوك، مثل مؤسسة الملك فيصل ومثل اسمه جامعة أم القرى وجامعة الإمام، في هذا الباب يفيدوك بأنه إيش لم يكتب في هذا الباب، يعطوك إفادة، تتقدم للقسم وقدم هذا الموضوع. ويسرنا جدا ذلك، إذا كان ما كتب فيه يسرنا جدا هذا العمل. هذا سؤال لعله من جهة النساء، تقول: بعض النساء في صلاة الجماعة ينفردن ويصلين منفردات، فهل يأثمن، يعني إذا أقيمت الجماعة فلا صلاة إلا التي أقيمت، فصلاتهن غير صحيحة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، واللفظ المشهور فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن صلى والناس يصلون صلاته غير صحيحة، فلا بد للمصلي أن يدخل مع الناس ويصلي معهم، فإن صلى وحده فصلاته غير صحيحة. لماذا يصلي وحده؟ نعم. السؤال الثاني: هل أشمت العاطس حتى ولو، لعله سقط حرف هنا، ولو يحمد الله، يعني ولو لم يحمد الله، لعل هذا هو المراد. نعم، إذا لم يحمد الله فلا، إذا لم يحمد الله فلا تشميت. نعم، وإذا عطس فحمد الله فشمته، أما إذا لم يحمد فلا تشمته الأولى والثانية والثالثة، فإذا زاد هذا تدعو الله له بالشفاء، فإنه مزكوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا سؤال غريب، هذا لعلك تأخذه من الغرائب. اسمعوا صاحبه، صاحبه يقول: أيهم أفضل، حضور دعوة زواج بدون موسيقى أم حضور درس في مسجد؟ أنا أجيبك: تحضرها جميعا إذا لم يكن ثم مانع، وذلك لأننا قد بلينا أيها المحب بتأخير مسائل دعوات الزواج، فتستطيع تحضر 20 درس في الليل وبعدين تحضر الزواج وتلحق عليه، فتجمع بين الخيرين بإذن الله. لكن إذا تزاحمت، نفترض هذا، فإجابة الوليمة، وليمة الدعوة، دعوة الوليمة التي هي وليمة الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها جدا وقال: ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأنت إن كان عندك درس اعتذر من صاحبها، ولا تستطيع الحضور ولا الجمع بينهما، اعتذر من صاحبها، طيب خاطره قبل ذلك واحضر إلى درسك، والدرس أولى وأقوى، لأن غذاء العقول مقدم على غذاء البطون. نعم، إذ غذاء العقول تحيا به حياة أبدية من بعد موتك، وأما غذاء البطون فيذهب في بطون القبور للديدان، فكان هذا أعلى. هذا يقول: قصة يحيى بن يحيى الليثي مع الحدثان، وأنه لا 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 لا، وقلت لو ستذكرها لنا، لا لا لا، ما ذكرنا هذا، وأنت مخلط من بداية الكتابة ما ضبطت، فتحتاج إلى متابعة. هل أنا وعدتكم أن أذكر لكم قصة يحيى بن معين وسويد بن سعيد الحدثاني؟
لا، قلت راجعوها.
قلت راجعوها، أنا عارف الذي قلته، فلذلك المتابعون يدللون لنا الآن على أن روايتك منكرة، أي خالف الجمع الكثير والجمع الغفير ممن هم أوثق منه. نعم، فهذا منكر، لا من حيث إنه متهم، ولكن لأنه ضعيف الحفظ في مقابل الجمع وفي مقابل الصفة. نعم، هل يشرع التأمين كلما سمع الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم؟ لا، الذي يشرع لك أن تقول رضي الله عنهم، وإذا دعي لهم وقلت آمين كفى ولله الحمد. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر. هل الصلاة الآن؟ الصلاة بقي 9، ممتاز، هذا طيب. إذن السؤال هنا يقول: يعمل صاحبه في مستوصف، وهذا المستوصف يغادر جميع الموظفين مثل الطبيب ومدير المستوصف قبل نهاية الدوام 40 دقيقة أو نصف ساعة، وأبقى لوحدي في المركز إلى نهاية الدوام بدون أي عمل، فهل يجوز لي الخروج بعدهم؟ لا. أما هؤلاء الذين ذكرت أنهم يخرجون فهم آثمون في هذا، ولا شك لأنهم قد نقصوا وقت الأجرة الذي أجروا عليه والعمل الذي تعوقد معهم عليه. ثانيا، أنت الذي تجلس بعدهم نصف ساعة وأربعين دقيقة، هل هذا الوقت وقت الدوام ولا لا؟ هذا وقت الدوام ولا لا؟ هذا الوقت ألا يحتمل أن يأتي فيه مريض؟ ألا يحتمل أن يأتي فيه طاري؟ ألا يحتمل أن يأتي فيه الإسعاف؟ فإذا لم يجدوا يكون التفريط في من؟ فيكم. فلا يجوز، لأنه كونه ما يأتي أحد أو ما جاءكم أحد هذا ليس بعلة، إذ البائع يبقى في دكانه ولا يأتي أحد، وفي آخر الوقت حينما يريد الإغلاق يأتي المشتري فيفتح دكانه على مصراعيه. فأنت أيها الأخ أنت مؤاجر على هذا الوقت، قد كاتبت الدولة عليه، فلا يجوز لك الخروج قبله. واحتمال أنه في الأربعين دقيقة هذه يأتي من هو في أشد الحاجة إلى خدمتكم له، المدير يثبت الحادثة، والمسعفون يقومون بإسعافه، والأطباء يتدخلون إذا كان يحتاج إلى عملية، أو الطبيب الذي يكشف لو كان في مركز رعاية يحتاج إلى الكشف الآن ويحوله مثلا. فإذا هذا الاحتمال لا يعني أنه يجوز لكم ترك الدوام والخروج في هذا، فمن فعل ذلك فهو آثم، سواء كان مديرا أو طبيبا أو ممرضا أو مسعفا على اختلاف درجاتهم. وهذا سؤال عن مسألة البيع المنتهي بالتمليك، الإيجار هو هذا غير صحيح، لأن هذا في الحقيقة صورته عقدان في عقد فلا يصح. وهنا سؤال يقول: حفظ القرآن من سنوات وكان يراجعه، ولكن بعد ذلك انشغل بطلب العلم ونسي كثيرا منه، ودائما يقول السائل: لعل الله لم يفتح لي في العلم بسبب هذا الذنب وهو نسيان القرآن، فما توجيهكم لنا؟ أقول: إن كنت دخلت في العلم فأنت تدخل في القرآن، لأن القرآن العزيز دائما وأبدا أنت تحتاج إلى ما؟ تحتاج إلى الاستدلال به، فكيف تستدل بما لا تحفظ؟ هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، القرآن إذا حفظ وأتقن في الصدور فلا يمنع أن يراجعه الإنسان في أي وقت من الأوقات، في سيارته، في الطريق وهو يمشي، في سفره في الطيارة ونحو ذلك، فما يضر بإذن الله جل وعلا. ثالثاً، الأوقات متهيئة للمراجعة، لمراجعة القرآن، وتستطيع أن تقرأ وتراجع ما بين الأذان والإقامة في سفرك، الآن الجوال معك أيضاً في كل مكان، وقد حمل فيه المصحف مصوراً محفوظاً ولله الحمد، فتستطيع أن تراجع بإذن الله. إذا حصل ذلك، لم يحصل من ذلك شيء، شغلت المصحف معك الذي فيه الترتيل فتراجع مع المرتل، وإذا كنت حافظاً فلن تنسى بإذن الله تبارك وتعالى. والواجب عليك، وقد أنعم الله عليك أيها الأخ الكريم أو الأخت الكريمة، لا أدري من هو السائل، وقد أنعم الله علينا وعليكم بهذا، ألا يفرط الإنسان فيه، فليراجع كل يوم بعد الفجر، ما يمنعه أن يراجع حزبا أو نصف حزب، ما يمنعه ذلك، وبإذن الله جل وعلا يستمر على إتقان حفظه. ثم أيضا هناك شيء آخر وهو الصلاة بهذا القرآن، لو قرأت كل يوم بالقراءة المتسلسلة أتممت بإذن الله تبارك وتعالى. والقرآن خير شافع، يأتي الصيام والقرآن يوم القيامة فيقول الصوم: أي ربي منعته طعامه وشرابه وشهوته فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. فأنت تقرأ في الليل في الوتر، لو تقرأ في الوتر ثمن في كل ركعة أتممت بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. والسؤال الثاني يقول: ما حكم من يسهر الليل على القات؟ هذه مصيبة، ويقضي النهار في النوم ثم يجمع الصلوات إذا استيقظ، هل هذا النوم عذر له؟ أقول: هذا آثم من عدة نواح. آثم أولاً في جلوسه على القات، هذه الشجرة الخبيثة التي تتلف الأوقات والأموال والصحة. يا باحثاً عن عفون القات ملتمساً تبيانه لدى أرباب المقالات، كله لما شئت من كله لما شئت من وهن ومن سلس ومن فتور وأسقام وآفات. على العبادة قالوا نستعين به، فقلت: لا، بل على ترك العبادات. إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها، ومغربا وعشاء قد لم ياتي. والدليل هنا السؤال، خمسة فروض يجمعها يقولون، يعني العصر الظهر هو يدور، والعصر هو قد جالس عليه، والمغرب هو توه استوى، والعشاء هو في آخر، هذا إذا كان مبكر، ويجمعها كلها جمع واحد. فصدق الشيخ حافظ رحمه الله تبارك وتعالى، هذا من الحرمان، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا أيضا إثم، إثم آخر. ثم قضاء النهار في النوم والليل على هذا، هذا تضيع أيضا للأوقات والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراك أسهل ما عليك يضيع. والسهر محرم بعد العشاء إلا فيما في المباحات، يسهر سهرا طيبا. فإذا كان السهر على هذا فهو المحرم الذي يؤدي إلى ما؟ إلى فوات صلاة الفجر. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي النوم بعد العشاء، سنة النبي صلى الله عليه وسلم النوم بعد العشاء. لكن إذا وجد شيء مباح لا بأس أن يسهر بما لا يؤدي إلى سهر، إلى فوات الصلاة عليه. فإن أدى إلى فوات الصلاة فهو محرم ولو كان في العلم، فكيف وهو في البلاء؟ وقد نهي عن أن ينام قبلها، كذاك أن يسمر بعد فعلها ما لم يكن في شأن أمر ديني، فذاك فعل الصادق الأمين. يقول شيخ شيوخنا في سبله رضي الله عنه. فالشاهد هذا جمع عدة معاص وعدة آثام، ونسأل الله جل وعلا لنا وله الهداية. والنوم عن الصلاة متعمد على هذا النحو، بعض أهل العلم يقول إنه يكفر، يخرج بذلك عن الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. فالأمر خطير معشر الإخوان، ولعل هذا الذي يحصل منه هذا يبلغ هذا الكلام. ونسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا وقلبه، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.